بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال السعدي رحمه الله تعالى: ثم أخبر تعالى أن هذه العداوة التي أمر الله بها المؤمنين للمشركين ووصفهم بالقيام بها أنهم ما داموا على شركهم وكفرهم، وأنهم إن انتقلوا إلى الإيمان فإن الحكم يدور مع علته، والمودة الإيمانية ترجع. فلا تيأسوا أيها المؤمنون من رجوعهم إلى الإيمان، فعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، سببها رجوعهم إلى الإيمان، والله قدير على كل شيء، ومن ذلك هداية القلوب وتقليبها من حال إلى حال، والله غفور رحيم، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا يكبر عليه عيب أن يستره. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وفي هذه الآية إشارة وبشارة بإسلام بعض المشركين الذين كانوا إذ ذاك أعداء للمؤمنين، وقد وقع ذلك ولله الحمد والمنة. ولما نزلت هذه الآيات الكريمات المهيجة على عداوة الكافرين، وقعت من المؤمنين كل موقع وقاموا بها أتم القيام، وتأثموا من صلة بعض أقاربهم المشركين، وظنوا أن ذلك داخل فيما نهى الله عنه، فأخبرهم الله أن ذلك لا يدخل في المحرم، فقال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. أي لا ينهاكم الله عن البر والصلة والمكافأة بالمعروف والقسط للمشركين من أقاربكم وغيرهم، حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم، فليس عليكم جناح أن تصلوهم، فإن صلتهم في هذه الحال لا محذور فيها ولا تبع، كما قال تعالى في الأبوين الكافرين: إذا كان ولدهما مسلما وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقوله: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، أي لأجل دينكم عداوة لدين الله ولمن قام به، وأخرجوكم من دياركم وظاهروا، أي عاونوا غيرهم على إخراجكم، نهاكم الله أن تولوهم بالنصرة والمودة بالقول والفعل. وأما بركم وإحسانكم الذي ليس بتولي للمشركين فلم ينهكم الله عنه، بل ذلك داخل في عموم الأمر بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم من الآدميين وغيرهم، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وذلك الظلم يكون بحسب التولي، فإن كان توليا تاما كان ذلك كفرا مخرجا عن دائرة الإسلام، وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دونه. مر معنا في قول الله عز وجل: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. ما المناسبة بين هذه الآية وبين الآية المتقدمة في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه؟ أحسنت، هذه مؤكدة لما قبلها. ثم ذكر ابن عباس أن الله عز وجل اكتمل في غناه، فاستدل بقول الله ماذا؟ بس هذه من هذه الآيات: فكفروا وتولوا واستغنى الله. ثم ذكر استغناء الرب عن طاعة الطائعين، واستدل بقول الله. تفضل يا سمير. لكن ما هي الطاعة؟ أريد الطاعة التي ذكرت. تفضل يا أبو عمر. نعم أي نعم، لكن ما هي الآية التي ذكر فيها الطاعة وذكر الغنى بعدها؟ نريد طاعة ذكرت في الآية. تفضل يا عبد الرحمن. أحسنت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ثم قال ومن كفر، ثم ذكر الغنى، فإن الله غني عن العالمين. ثم ذكر عموم استغنائه سبحانه وتعالى عن خلقه، واستدل بقول الله. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني عن العالمين، وفإن الله لغني حميد. وبهذه الآية إثبات المعاد من أين؟ ها؟ من كان يرجو الله واليوم الآخر. ثم ندخل في قول الله، قال سبحانه: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. ومعنى عسى من الله هي توكيد. عسى الله أن يجعل بينكم، قد جعل الله بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم، ومعنى عاديتم منهم أي خاصمتم من الكفار. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم أي خاصمتم من الكفار مودة، والمودة هي المحبة. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. عاديتم منهم أي خاصمتم من الكفار مودة، أي محبة بإسلام كثير منهم، محبة بإسلام كثير منهم. بإسلام كثير منهم. ومعلوم هذه الآية، معنى هذه الآية عموما فيها تسلية للمؤمنين أن الله عز وجل سيجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، أي هؤلاء قد يسلم منهم من شاء سبحانه. وانظر إلى عمرو بن العاص كيف كان يقول: ما كان هناك وجه أبغض من وجهك يا رسول الله إلي، وما هي إلا أيام أسلم. فماذا كان الجواب؟ ما من وجه أحب إلي من وجهك يا رسول الله. انقلبت تلك العداوة إلى مودة. وكذلك أبو سفيان، فكيف كانت معاداته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي إلا أيام ومن الله عليه بالهداية. بل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج ابنته بنت أبي سفيان، وهي من رملة، ما اسمها؟ نعم، أبا عبد الرحمن، كنيتها ماهي؟ أم حبيبة، التي هي رملة بنت أبي سفيان. وكانت العداوة تعلمون كيف كان من قبل. وكم وكم من هذا الصنف الذي جعل الله عز وجل بعد تلك العداوة مودة ومحبة للمسلمين، أي بإسلام كثير منهم حين دخلوا في دين الله. نستفيد من هذا عدم اليأس من العاصي من الفاجر مهما كانت مخالفته وكانت عداوته للحق، قد يمن الله عز وجل عليه بالهداية ويجعل سبحانه وتعالى تلك العداوة إلى محبة. فالله يقول: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. ومعنى والله قدير أي على ذلك، وقد فعل سبحانه. بعد فتح مكة أسلم الكثير والكثير ممن كانوا أعداء لدين الله سبحانه وتعالى، والله قدير على ذلك. معنى قدير، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يهدي هؤلاء الأعداء ويصير ماذا بينكم؟ المودة والمحبة والإخاء والألفة، بدل تلك العداوة. والله قدير، والله غفور رحيم. والله غفور رحيم أي تاب عليهم بعد أن هداهم وغفر لهم على ما كان منهم. والله قدير أي على ذلك، بأن جعل بعض هؤلاء الأعداء أخلاء وأحباب. والله غفور رحيم أي تاب عليهم بعد أن هداهم وغفر لهم على ما كان منهم. ثم قال سبحانه بعد ذلك: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وهذه الآيات نذكر بعض مفردات الآيات ثم الخلاف في هل هذه الآية منسوقة أم لا، أقصد الآية الأولى. أما بالنسبة للآية الثانية فهي مؤكدة لأول السورة في قوله سبحانه: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. هذه الآية مؤكدة لأول السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. مع أن الآيتين تدخل أو دخلتا في الآية الأولى، ففي قولي: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، تدخل فيها الآية الأولى والآية الثانية. التي في قول الله عز وجل إنما ينهاكم الله أو لا ينهاكم الله الذين قاتلوكم في الدين، والآية التي تليها. فالآية الأولى داخل العداوة في الآية الأولى والآية الثانية، لا ينهاكم الله وإنما ينهاكم الله، في قول عدوي وعدوكم داخل الآية الأولى والثانية في هذا. إنما الخلاف الشديد، وقد ساق الشنقيطي رحمه الله كلاما طويلا حول الآية الثانية هل هي منسوخة، أو الآية الأولى هل هي منسوخة أم هي محكمة، في قولي لا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، الذين لم يقاتلوا في الدين سنذكر إن شاء الله. فقال سبحانه في الآية الأولى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ومعنى هذه الآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أي لأجل الدين، أي لأجل الدين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أي لأجل الدين، أن تبروهم أي تصلوهم وتحسنوا إليهم، وتحسنوا إليهم. أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ومعنى تقسطوا إليهم أي تعدلوا فيما بينكم وبينهم، وتقسطوا إليهم أي تعدلوا فيما بينكم وبينهم، أي تعدلوا فيما بينكم وبينهم، إن حصل بينكم وبينهم شيء يكون العدل. إن الله يحب المقسطين، ومعنى هذه الآية إن الله يحب المقسطين أي العادلين في أحكامهم، إن الله يحب المقسطين أي العادلين في أحكامهم. ومن ولو، إن الله يحب العادلين في أحكامهم وما ولو. في هذه الآية إثبات صفة المحبة، فيها رد على من أنكر هذه الصفة، إما عطلها بالكلية وإما تأولها، لأنك ترى المبتدعة اختلفوا في التنزيل واختلفوا في التأويل، فهناك من أنكر نزول القرآن أن القرآن ليس من كلام الله إنما هو مخلوق، وهناك من قال إنما هو كلام نفساني، فاختلفوا حتى في التنزيل، وهناك من اختلفوا في التأويل. أول الصفات مع إثباتهم لنزول القرآن أنه كلام الله، لكنهم اضطربوا واختلفوا في التأويل أي في التفسير. وفي هذه الآية رد عليهم في إثبات صفة المحبة، إن الله يحب المقسطين. بقي هذه الآية هل هي محكمة أم هي منسوخة، فهناك من قالوا أن هذه الآية منسوخة بآية السيف، لأن هذه الآية فيها ماذا؟ ها؟ في هذه الآية ماذا؟ فيها الإبرار والقسط والتعامل والإحسان والصلة إلى الكفار أم لا؟ في هذه الآية كذلك فيها القسط وفيها الإحسان وفيها صلة الكفار وعدم القتال لهم، فقالوا هذه الآية منسوخة، قالوا هذه الآية منسوخة بآية السيف، إنما هذه كان في بداية الأمر ثم نسخت. هناك من قال هذه الآية محكمة، وهي نزلت أيضا في قصة أسماء بنت أبي بكر حين أتت أمها راغبة أن تصلها، أتت لها بالهدايا لأسماء، وأمها كانت كافرة مشركة قبل أن تسلم، فأبت أسماء أن تأخذ منها الهدية حتى تذهب وتستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أو تخبره بذلك، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بصلتها. لأن هذه الآية حين نزلت أول السورة في قول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة أخذ الصحابة بعموم الآية فظنوا حتى صلة الأرحام وحتى الإحسان إليهم لا يحصل منه ماذا أبدا، فنزلت الآية هذه في قول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالقول الأول على أن الآية منسوخة بآية السيف أي بالجهاد، وذكروا أقوالا سأقرأها وكلها عائدة إلى النص. القول الثاني الآية محكمة بمعنى أنها لم تنسخ وهي في قصة أسماء، وهذا أيضا معنى الحديث في البخاري، لكن ليس الصواب في هذا الأمر فقط. فالآية عموما في جميع المشركين في جميع الكفار إن لم تحصل منهم ما ذكر في الآية، فإن حصل منهم القتال من أجل الدين لا يبرون هؤلاء ولا يحصل لهم أيضا العد معهم بسبب ماذا؟ لأنهم قاتلوا من أجل الدين. طيب نقرأ. قال هذه الآية أكثر العلماء سلفا وخلفا أنها محكمة بما ذكر فيها من شروط. ما هي الشروط التي ذكرت؟ أن لك أن تبر الكافر وتحسن إليه وتصله إذا كانوا من الأرحام ومن قرابة بشروط. أفي قول يا أيها الذين آمنوا، في قول سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلهم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم، فإذا لم يحصل منهم العداوة للدين ولم يحصل الإخراج لكم وهم من أرحامكم لا يقاتلكم من الدين فلكم أن تصلوهم. وذكروا هذه في عمومها أيضا. قال أكثر العلماء سلفا وخلفا أنها محكمة بما ذكر بها من شروط، وأن العمل بها باق ببقاء الإسلام. ثم ذكروا الأقوال التي أشرنا إليها. أما بالنسبة للآية التي بعدها فهي مؤكدة لما مر معنا من أول السورة. القول الأول أنها منسوخة، قيل كانت في أهل الصلح هذه الآية لا ينهاكم الله، قالوا كانت في أهل الصلح فلما زال حكمها وانتهى العمل بها بعد فتح مكة، قالوا كانت في أهل الصلح فلما زال الصلح زال حكمها وانتهى العمل بها بعد الفتح. وقيل أيضا هي من أصحاب العهد حتى ينتهي عهدهم أو ينبذ إليهم، أي أنها كانت مؤقتة بوقت ومرتبطة بقوم. وقيل إنها كانت في العاجزين عن القتال من النساء والصبيان من المشركين، وقيل في ضعفة المؤمنين أي تبروا وتقسطوا لهؤلاء من النساء والصبيان والعاجزين، وقيل في ضعفة المؤمنين عن الهجرة. وكل هذه الأربعة عائدة إلى النسخ، ما ذكر قيل وقيل وقيل كلها عائدة إلى النسخ، بمعنى أن الآية منسوخة والصحيح قلنا أنها محكمة. القول الثاني أنها محكمة، قال القرطبي ونقلوا عن أكثر أهل التأويل نزلت في أسماء، ولكن قلنا لا دلالة في هذا أن بأسماء لأنها عامة، لكن حين ننظر إلى عموم اللفظ نجد الآية صريحة شاملة لكل من لم يناصب المسلمين العداء ولم يظهر سوءا إليهم. هذا خلاصة القول في المسألة، النظر في عموم الأدلة يرى أنها شاملة كاملة وهي باقية ببقاء الإسلام ما لم يحصل منهم العداء أو سوء على أهل الإسلام.
وذكر الشيخ القيطي قصصا كثيرة جدا في الإحسان إليهم، ذكر في قصة ثمامة ابن أثال، وذكر أيضا في قصة وفد نجران وفي غيره من المشركين الذي حصل الإحسان إليهم وكان سبب لإسلامهم، فما دام ولم يحصل منهم القتال لأهل الإسلام، وما دام ولم يحصل منهم سوء على أهل الإسلام، فمطلوب الإحسان إليهم ترغيبا في دين الإسلام. وهؤلاء من القرابة أيضا، من القرابة. ثم ما بقي من الآيات، كلام طويل حول هذا.